أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في هذه المسألة المهمة والأساسية والسيالة في كثير من الأبواب الفقهية، وهي أنه بعد أن ثبت أن إنكار النبوة أو إنكار التوحيد يؤدي إلى أن المنكر يسمى كافراً، بعد ذلك سيتضح لماذا أعبر أنه يسمى كافرا. هذا تقريبا لا يوجد خلاف في هذه المسألة، ومنا مرادنا من الكفر هنا هو الكفر بالاصطلاح الفقهي، بمعنى تلك الآثار المترتبة على هذه التسمية، على هذا العنوان. تعلمون أن الأحكام الشرعية تابعة للعناوين، للأسماء، فمتى يسمى الإنسان كافرا ومتى يسمى مسلما؟ الجواب أنه إذا أنكر التوحيد أو أنكر نبوة خاتم الأنبياء فهو كافر، وهذه مسألة لا خلاف فيها. إنما الكلام في أن إنكار الضروري أيضا يؤدي إلى الكفر كسبب مستقل، وفيما سبق يتذكر الأعزاء أننا بينا ما هو المراد من الضروري. الضروري هو الأمر الثابت الواضح ثبوته، يعني الذي لا يقع فيه كلام من أحد فإنه ضروري. وهنا لا بأس أن أشير قبل أن أدخل في البحث أن الضروري يختلف حاله، فقد يكون حدوثا وبقاء، مسألة من المسائل وحكم من الأحكام يكون ضروريا، وقد يكون حكم حدوثا ضروري إلا أنه بقاء يكون نظري، كما أشرنا في مباحث أو مسألة الإمامة بالمعنى المصطلح عليه عند أئمة أهل البيت أو عند مدرسة أهل البيت، فإننا ذكرنا بأن الإمامة وإن كانت ضرورية حدوثا، خصوصا بالنسبة لمن كان محيطا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، إلا أنه بعد ذلك لم يثبت أنها من الضروريات، وهذا ما صرح به جملة من الأعلام كالسيد الخوئي، أيضا الفقيه الهمداني، كلهم قالوا أنها إذا ثبت أنها ضرورية فهي من ضروريات المذهب وليست من ضروريات الدين، وهذا يكشف عن أنها حدوثا كانت ضرورية إلا أنها بقاء صارت غير ضرورية. وقد يكون الأمر بالعكس، وهو أنه حدوثا قد تكون ماذا؟ المسألة نظرية، ولكن بمرور الزمان تتضح المسألة وضوحا تصل إلى ماذا؟ إلى حد الضرورة، كما نحن نعتقد أنه في زمن ظهور الإمام لا إشكال ولا شبهة أن مسألة الإمامة تكون من أوضح ضروريات الدين، ولكن في زمان الظهور، مع أنها في زماننا الآن نظرية، ولكنها يمكن ويمكن أن تكون ضرورية. ومن هنا ذكرنا بأن الضروري ليس أمر مطلق، بل هو نسبي، قد يكون في زمان واحد بالنسبة إلى قوم شيء ضروري وإلى آخرين ماذا؟ نظري، وهكذا. هذه مسألة لابد أن يلتفت إليها الأعزة، وهو أن الضروري لابد أن يلتفت إليه أنه يدخل فيه الزمان والمكان والظروف والشروط والتربية والإعلام والسياسة، كلها تدخل في جعل مسألة من المسائل ضرورية أو ليست ضرورية. فيما يتعلق بإنكار الضروري، نحن مضطرين لإعادة بعض الأبحاث حتى تترابط الأبحاث. فيما يتعلق بإنكار الضروري، قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أنه إذا كان إنكار الضروري يؤدي إلى إنكار أحد الأصلين السابقين فلا إشكال أنه أيضا يؤدي إلى الكفر، لا لأنه إنكار الضروري بل لأنه إنكار الرسالة أو إنكار التوحيد وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. إنما الكلام في أنه لو لم يؤدي ذلك، يعني لشبهة حصلت للشخص، لاجتهاد ذهب واجتهد وانتهى إلى نتيجة تخالف الضروري من ضروريات ماذا؟ من ضروريات، طبعا المسألة لعله في بعض الأحيان قد تكون فرضية في بعض الأمثلة، ولكن في أمثلة أخرى قد تكون واقعية وصحيحة ولها مصاديق. قلنا في هذه المسألة توجد أقوال ثلاثة. القول الأول، وهو لعله ادعي عليه الإجماع، أن إنكار الضروري مطلقا سبب مستقل للكفر، بغض النظر عن أنه يؤدي إلى إنكار أحد الأصلين المتقدمين أو لا يؤدي، وإنما هو سبب مستقل للكفر. في مقابل ذلك قالوا القول الثاني، قالوا أن إنكار الضروري لا يؤدي إلى الكفر مطلقا. هسه أيضا أبين في القول الثالث سيتضح مراد من الإطلاق ما هنا. القول الثالث وهو الذي نسب إلى العلامة الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم، حيث فصل بين القاصر والمقصر، قال إذا كان إنكاره ناشئا عن قصور فإنه لا يؤدي إلى الكفر، أما إذا كان الإنكار إنكار ضروري ناشئا عن تقصير فإنه يؤدي ماذا؟ إلى الكفر. ما هو دليله؟ دليله يقول إذا كان الإنكار قصوريا ما لا يعاقب على ذلك، فكيف يمكن أن يعاقب أن يكون الشيء الذي لا يعاقب عليه سببا لأن يتصف ماذا؟ بالكفر، لا يؤاخذ عليه، فكيف يكون سببا ماذا؟ سببا للكفر. هذا المعنى طبعا وارد في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري، أنا ما كان عندي كتاب الطهارة، أنقل المطلب من المستمسك لسيد الحكيم قدس الله نفسه. يقول هذا طبعا في الجزء الأول صفحة 380، قال وشيخنا الأعظم قدس الله نفسه فصل بين المقصر والقاصر، فبنى على الكفر في المقصر إذا أنكر بعض الأحكام الضرورية، عملا بإطلاق النصوص والفتاوى التي قلنا أنه ادعي الإجماع عليها في كفر منكر الضروري، وعلى عدمه في القاصر لعدم الدليل على سببيته للكفر، هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني، مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم، لأنه هذا القاصر أساسا كلف بأن يعتقد بهذا الأمر أو لم يكلف، لم يكلف لأنه قاصر، فإذا لم يكن مكلفا به كيف يكون إنكاره سببا ماذا؟ سببا تسميته بالكافر مع فرض على ومع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا العمل بمقتضى ذلك الحكم إذا لم يكن مكلفا به. هل مكلف بتطبيقه أو غير مكلف؟ غير مكلف بمقتضاه كما هو المفروض. ويبعد ألا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفر بترك التدين ماذا؟ بحرمته. كيف يمكن أنه افترضوا أنكر ماذا؟ أنكر ضروري وهو أنكر حرمة شرب الخمر، ومن الواضح أن شرب حرمة شرب الخمر من الضروريات. يقول كيف يمكن أن نتصور أنه لا يحرم عليه شرب الخمر ومع ذلك إذا لم يتدين بالحرمة يؤدي إلى أن يكون ماذا؟ أن يكون كافرا. لا يجتمعان. قال ويبعد ألا يحرم على الشخص باعتبار قاصر، ألا يحرم على الشخص شرب الخمر أما ويكفر بترك التدين ماذا؟ بحرمته. هو لا يحرم عليه شرب الخمر ولكن إذا لم يعتقد بحرمة شرب الخمر فهو ماذا؟ فهو كافرون. الآن هذا البحث الآن لعله لا حاجة للبحث فيه طويلا، هو نفس هذا الكلام إخواني الأعزاء نقوله في الأصل الأول والأصل الثاني. هناك لو فرضنا أنه أنكر الرسالة ماذا؟ ها؟ قصورا لا تقصيرا، كافر أو ليس بكافر؟ ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ لا إشكال يقول أنه ماذا؟ أنه كافر، مع أنه قاصر مكلف أو غير مكلف. إذن مسألة التكليف في كلام الشيخ قدس الله نفسه وقع خلط بين المسألة الفقهية وبين المسألة ماذا؟ وبين المسألة الكلامية. نحن ليس بحثنا في أنه يعاقب أو لا يعاقب، العقوبة وعدم العقوبة بحث ماذا؟ بحث كلامي. وبحثنا الآن أن هذا الإنسان مسلم أو ليس ماذا؟ أو ليس بمسلم، بغض النظر عن أنه كان معذورا في الإنكار أو كان مقصرا ماذا؟ أو غير معذور في الإنكار. على أي الأحوال، إذن عندما قلنا أنه أساسا يحكم بكفر منكر الضروري مطلقا أو لا يحكم بكفر منكر الضروري مطلقا، مرادنا من الإطلاق ما هو؟ مرادنا يعني قاصرا كان أو مقصرا. القول الأول والقول الثاني لا يفرق بين أن يكون قاصرا أو مقصرا، ذاك الأول يقول بكفره مطلقا والثاني يقول بعدم كفره ماذا؟ مطلقا. جيد. أما القول الأول، فيما يتعلق بالقول الأول يتذكر الأعزاء أننا ذكرنا بأنهم استدلوا على ذلك بالإجماع واستدلوا على ذلك بمجموعة من الشواهد، شواهد أربعة أشرنا إليها، واستدلوا على ذلك بمجموعة من النصوص التي أشرنا إليها فيما سبق. وتقدم الكلام عن هذه الأدلة الثلاثة، الإجماع والشواهد والنصوص. قلنا أن النصوص على طوائف ثلاث، الطائفة الأولى ما عبر فيها أدنى ما يكون به العبد مشركا، الطائفة الثانية وهي المعبر عنها الطائفة الثانية وهي التي عبر عنها وهي بلسان من جحد الفرائض فهو كافر. هذه الطائفة الثانية التي قلنا فيها عنوان ماذا؟ عنوان الجحود. وبينا فيما سبق أن عنوان الجحود بلي من أنكر فريضة، من جحد فريضة من الفرائض فهو بالضرورة كافر. إذا أخذنا الجحود بالمعنى ماذا؟ بالمعنى اللغوي والاصطلاحي للجحود، وهو ماذا؟ وهو إنكار ما ثبت عند الإنسان ماذا؟ إثباته، ما إنكار ما هو ثابت عنده. وإذا كان ثابت أن هذه فريضة وأنكار، مآله إلى ماذا؟ مآله إلى إنكار رسالة. إذن الطائفة الأولى قد تكون نافعة، لأنه لا يمكن أن يكون مشركا ويكون ماذا؟ مسلما على سبيل الفرض. الطائفة الثانية لا تنفعنا، لماذا؟ لأنه أخذ فيها عنوان ماذا؟ عنوان الجحود، وعنوان الجحود ينفعنا أو لا ينفعنا؟ لا ينفعنا، لأنه نحن نريد أن نقول بأنه أنكر، أعم من أن يكون ثابتا عنده أو لم يكن ثابتا. وإلا لو أنكر بعد ثبوت الحكم أنه من الشريعة، هذا مآله إلى إنكار الأصل الأول أو الأصل الثاني. الطائفة الثالثة التي هي الطائفة المهمة من هذه الطوائف، هي التي بلسان من ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال أخرجه من الإسلام إلى ماذا؟ إلى الكفر. هذه الطوائف الثلاث. قلنا لكي يجاب أو لكي نجيب أو يتضح الحال في هذه الطوائف، لا بد من تأسيس أصل. أعزائي، هذا الأصل إخواني الأعزاء، وإن كان الآن يهمنا في هذا البحث، ولكن أعزتي في كل الأبحاث العقائدية وفي كل الأبحاث الفقهية هذه المسألة نحن نحتاج إليها، وهو الوقوف على أنه ما هو المراد من الكفر، ما هو المراد من الشرك، ما هو المراد من الإسلام، ما هو المراد من الإيمان ونحو ذلك. بعبارة أخرى، أن النصوص التي عندنا عندما تقول كافر، هل المراد كلما أطلقت الكافر تريد الكافر بالمعنى الذي يقابل الإسلام، أو أنه ليس كذلك؟ إن كان هذا، وهو أنه كلما أطلقت فهو كافر، يعني ماذا؟ يعني ما يقابل الإسلام الإصطلاحي، هذا معناه أنه مو فقط منكر الضروري، بل أكثر المسلمين هم ماذا؟ ها؟ كفار. لماذا؟ لأنه في الروايات أطلق على المرائي أيضا ماذا؟ كافر. أطلق على المرتشي أيضا ماذا؟ كافر. أطلق على العاصي أيضا ماذا؟ كافر. أطلق على من لم يشكر أيضا ماذا؟ منكر النعمة أيضا ماذا؟ كافر. أطلق على من ترك فريضة من الفرائض، أطلق عليه في القرآن أنه ماذا؟ كافر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعد ومن كفر، يعني شنو ومن كفر هنا؟ ها؟ يعني من أنكر وجوب الحج؟ لا أبدا. ومن أنكر يعني من لم يقم ماذا؟ بوظيفته الشرعية. فأطلق على الذي لم يقم بوظيفته وأطلق عليه ماذا؟ الكافر. إذن أعزائي الكرام، لا يمكن لفقيه، التفتوا إلى هذه الحقيقة، لا يمكن لفقيه أن يلتزم كلما ورد عنوان الكافر أريد به الكافر ماذا؟ ما يقابل الإسلام، غير معقول هذا. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض فقهائنا قدس الله نفسهم التزموا ماذا؟ أنه كلما ورد عنوان الكفر ورد عنوان الشرك، وإلا كما قلنا أنه كلما ورد عنوان الشرك يعني اسم المشرك عنوان المشرك، كلما ورد إذا كان هو الشرك الحقيقي، إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ماذا؟ إلا وهم مشركون. فإذا ضممت إلى هذه الآية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذن أكثر المؤمنين الله يغفر لهم أو لا يغفر لهم؟ هو لوازم من المسلم أنه لا يمكن الالتزام بها. إذن من الواضح كما أشرنا في بحث السابق يعني قبل التعطيل، قلنا بأنه أساسا قول بعضنا لبعض لولا فلان لهلكت، أن الإمام قال أنه هذه من مصادق ماذا؟ من مصادق الشرك. وبيني وبين الله إذا كان من هذه المصادق ويطبق عليه أحكام ماذا؟ أحكام المشرك. وتعالوا أنتوا إلى الفقه، انظروا إلى أحكام المشرك ما هي، أشد من أحكام أشد من أحكام الكافر، وهل يلتزم فقيه بذلك؟ ولذا تجدون أن سيد الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح أشار إلى هذه القضية إجمالا طبعا، وأنا أتصور بأنه تحتاج إلى تفصيل أكثر في التنقيح الجزء الثالث صفحة 63. قال الذي هو المقصود بالبحث في المقام: وذلك لأن للكفر مراتب عديدة، أو قولوا أن للكفر إطلاقات متعددة قد يطلق، وبعد ذلك سيتضح أن هذا الإطلاق هل هو على نحو التوصيف أو على نحو التسمية، وهذا الذي لم يميزه الأعلام جيدا في كلماتهم. الإطلاق إخواني الأعزاء فقط قاعدة أقول لكم لأنها تنفعنا كثيرا في الأمور العقائدية والفقهية، الإطلاق الاستعمال أعم من التوصيف والتسمية، والذي هو المدار هو التسمية وليس ماذا؟ وليس التوصيف. هذا حتى في مباحث التوحيد لها آثار عجيبة. يطلق على الله زارع أو لا يطلق؟ القرآن ماذا يقول؟ يقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وتجنابك شيل إيده قول يا زارع يا زارع، يمكن أو لا يمكن؟ تقول هذا القرآن ده يقول أنتم تزرعون. الجواب نقول بأنه هذا على نحو التوصيف، بيان فعل من أفعاله، لا على نحو التسمية. ولذا قالوا أن الأسماء الإلهية توقيفية مو توصيفات الله وصفاته توقيفية. هذا البحث الفقهي الكلامي المعروف. قالوا أن أسماء الله ماذا؟ توقيفية، يعني لابد أن تأتي من الشارع مو التوصيف. التوصيف وارد، ولذا أنت تصف الله بأنه ماذا؟ إن الله لا يستحي. تقدر تسوي فد اسم من لا يستحي وتوصف من لا به سبحانه وتعالى؟ صريح القرآن يقول الله لا يستحي. التفتوا لي جيدا إخوان الأعزاء. إذن هو مهم، الأعلام جاءوا وجدوا أنه في الروايات توجد إطلاقات، ولكن ما ميزوا لنا الضابط ما هو. هذا الذي سوف إن شاء الله أقف عنده مفصلا، وهو أنه لا بد من التمييز بين التسمية وبين ماذا؟ وبين التوصيف. والروايات قد تطلق على شخص كافر، ولكن بنحو التوصيف لا بنحو ماذا؟ لا بنحو التسمية. هذا ضابطه سيأتي، وهذه النكتة الأساسية المركزية في البحث التي لا بد أن نقف عندها. جيد، يقول بأنه أن للكفر مراتب عديدة، هذا تعبير مراتب فيه بحث. المهم منها ما يقابل الإسلام، وهذا هو محل الكلام، أنه مسلم وكافر والأحكام الفقهية مترتبة على هذه الأمور. يقول: وهو ويحكم عليه بنجاسته وهدر دمه وماله وعرضه. طبعا مو مطلقا إذا لم يكن ذميا، وإلا إذا كان ذميا وقواعد أخرى مو بهذا الإطلاق الموجود. ومنها ما يقابل الإيمان ويحكم بطهارته واحترام ماله. يعني نقول كافر ومرادنا مو أنه ليس بمسلم، وإنما مرادنا ليس بمؤمن. ومنها ما يقابل المطيع، نقول كافر وليس مرادنا من الكافر يعني ليس بمسلم، بس مرادنا من الكافر ماذا؟ ليس بمطيع، يعني عاصي. بعد ومنها أشياء في بعض الروايات، ومنها ما يقابل المطيع ويقال أن العاصي كافر، وقد ورد في إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وورد في بعض الروايات كذا. ومنها يشير إلى أقسام من هذا الأبحاث اللي إن شاء الله الإخوة الأعزاء يراجعون في ذلك. إخواني الأعزاء، كما أنه بقرينة المقابلة فهمنا أن للكفر إطلاقات متعددة، بطبيعة الحال سوف يكون الإسلام أيضا له ماذا؟ إطلاقات متعددة. وبطبيعة الحال أن الإيمان أيضا يكون له ماذا؟ إطلاقات متعددة. إذا يتذكر الأعزاء فيما سبق نحن وقفنا عند هذه النقطة، نقول بأنه نعم، من لم يؤمن بولاية أئمة أهل البيت مؤمن أو ليس بمؤمن. ماذا قلنا؟ قلنا بمعنى من معاني الإيمان مؤمن، وبمعنى آخر ليس بمؤمن. إذا أخذنا في الإيمان ماذا؟ قيد وشرط الإيمان بأئمة أهل البيت، بهذا المعنى من الإيمان مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ليس بمؤمن. ولكن إذا لم نأخذ هذا القيد فهو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ نعم مؤمن، وهكذا وهكذا. ولذا تجد أنت عندما ترجع إلى الآيات القرآنية بشكل واضح وصريح، عندما يطلق الإسلام يطلق الإسلام ماذا؟ باعتبارات متعددة، بإطلاقات متعددة. انظروا إلى الآيات القرآنية قبل أن نأتي إلى الرواية. الآيات القرآنية قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن من لم يدخل الإيمان في قلبه، يعني بعبارة أخرى من ناحية الثبوت والجنان والباطن، مؤمن أو كافر؟ كافر، ولكنه أقر بالشهادتين ظاهرا، مسلم أو ليس بمسلم. وهي درجة من درجة، هذا إطلاق من إطلاقات الإسلام، والأحكام كلها جارية الفقهية على ماذا؟ على هذا، على هذا العنوان، على هذه التسمية، وهو الإسلام الذي اصطلحنا عليها الإسلام الظاهري. ومنها، التفتوا جيدا، ومنها في سورة الجن قال تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. عجيب، هذا الرشد أكون أنا. إذن بعد يمكن أن يكون نفس الإسلام الذي في الآية السابقة أو لا يمكن؟ يعني الذي لم يدخل الإيمان في قلبه واقعا تحروا رشدا أو لم يتحروا رشدا؟ لم يتحروا. هنا أيضا أطلق الإسلام وأريد به ماذا؟ تحروا رشدا. أو قوله تعالى في سورة آل عمران: فإن أسلموا فقد اهتدوا. هذا الإسلام نفس ذاك الإسلام الذي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أو غير ذاك الإسلام؟ من الواضح أن هذا الإسلام غير ذاك الإسلام، إطلاق آخر. بعد أساسا في آل عمران الآية 19 يقول: إن الدين عند الله الإسلام. خب جيد، هذا الإسلام الذي هو الدين ما هو؟ وين بين؟ بين في سورة المائدة في الآية 3 من سورة المائدة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة المائدة كما هو واضح للأعزة جميعا، كل يعلمون الآية المباركة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام شنو من شروط مولانا ومن مقوماته؟ هذا رضيت به الإسلام دينا، من مقوماته ما هو؟ الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا بدأ تنظرون مولانا إطلاقات الإسلام في القرآن واحدة لو متعددة؟ متعددة. من لم يؤمن بقلبه أصلا مسلم، هاي خلوه في الطرف مولانا، والطرف الآخر أن الإسلام لا يتحقق إلا بولاية ماذا؟ علي بن أبي طالب. وما بينه كلها درجات ماذا؟ درجات الإسلام. ما أدري واضح ولا؟ إذن صريح القرآن الكريم عندما أطلق الإسلام أطلقه بإطلاق واحد أو بإطلاقات متعددة؟ بإطلاقات متعددة. لا يحق لنا مباشرة إذا بمجرد أن قال لنا الرواية قالت كافر، نقول مراد ماذا؟ الكفر الذي هو خروج من الإسلام. لا أبدا، قد يطلق الكافر في مقابل المعنى الأول، نعم خروج من الإسلام، أما إذا أطلق الكافر في مقابل المعنى الثاني للإسلام، خروج بعد أو ليس خروج؟ ليس خروج. في المعنى الثالث خروج أو ليس خروج؟ ليس خروج. في المعنى الرابع خروج أو ليس خروج؟ ليس خروج. ولذا تجدون أن الروايات عندما تكلمت عن هذا بشكل واضح وصريح عندما جاءت إلى الإسلام عبرت عن الإسلام بتعبيرات متعددة. انظروا إلى هذه الروايات اللي واردة في أصول الكافي الجزء الثالث صفحة 74 من الجزء الثالث، يعني بعبارة أخرى الطبعات الموجودة بأيديكم، الجزء الثاني صفحة 26، الرواية 1515، عن 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 الباقر عليه السلام، عن أبي جعفر عليه السلام قال: والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر. هسه هذا فيه إيمان قلبي أو لا يوجد؟ قد يكون فيه وقد ماذا؟ وقد لا يكون. إذا كان فيه فهو درجة من درجات الإيمان، إن لم يكن فيه فهو إسلام بلا ماذا؟ بلا إيمان، هذه درجة من درجات الإسلام، أشارت إليها الرواية. الدرجة الثانية وهو ما ورد في هذا الجزء أيضا صفحة 118، الحديث 1537، قال، التفتوا، الرواية عن الإمام الصادق، قال: قال رسول الله: الإسلام عريان، فلباسه الحياء، وزينته الوفاء، ومروءته العمل الصالح، وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. بينكم وبين الله هذا الإسلام نفس ذاك الإسلام الذي أشارت إليه الرواية الأولى؟ لا، أساسا أضافت قيود كثيرة ومع ذلك عبرت ما هو إسلام. رواية أخرى عن الإمام الجواد قال: قال أمير المؤمنين: قال رسول الله: إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة، وجعل له نورا، وجعل له حصنا، وجعل له ناصرا، فأما عرصته فالقرآن، وأما نوره فالحكمة، وأما حصنه فالمعروف، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعته. وهذا الإسلام غير ذاك الإسلام الذي أشارت، بل أكثر من ذلك. انظروا إلى هذا الإسلام الذي يبينه الإمام أمير المؤمنين، وهي في صفحة 117، يعني بعبارة أخرى الجزء الثاني صفحة 46، قال أمير المؤمنين: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي، ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك. بعد يستطيع أن يزيد أحد على هذا التعريف أو لا يستطيع؟ يعني واقعا هنا أنا إذا عبر الإمام بما لا مزيد عليه هذا له مصداقه الواقعي. الإمام يقول: ده أعرف الإسلام تعريفا يمكن أن يزيد عليه أحد شيء أو لا يمكن؟ لا يمكن. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربه فأخذه. إن المؤمن إلى آخره. سؤال: خب هذه إذا كانت الإسلام المصطلح، بينكم وبين الله من المسلمين واصل إلى درجة اليقين إخواني الأعزاء؟ اللي يقول الإمام الرضا: وأقل ما قسم بين العباد ماذا؟ اليقين. إذن احنا كلنا شو نصير هنا؟ ها؟ خارج الإسلام، كلنا كفر. يقبل أحد هذا اللازم؟ إذن أعزائي لابد أن ننظر إلى الرواية عندما تتكلم إسلام 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 وما يقابله. لنسوق الروايات بسوق واحد، بفهم واحد، بإطلاق واحد، باستعمال واحد، لا يصح ذلك. إذن على هذا الأساس اتضح. طبعا الأعزاء إذا يردون يراجعون هذا البحث، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى مراتب الإسلام في القرآن، فبحث دقيق وقيم وعميق جدا في الجزء الأول من الميزان. الأعزاء اللي يردون يراجعون البحث واي مفصل، أنا ما عندي وقت أطالعه، في صفحة 301 في ذيل الآية 130 إلى 134 من سورة البقرة، يقول أن الإسلام والتسليم والاستسلام بمعنى واحد من السلب، يقول: وله مراتب. الأولى من مراتب الإسلام القبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلقي الشهادتين لسانا، سواء وافقه القلب أو خالفه، ولكن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. خب في مقابل هذا الإسلام ماذا يوجد؟ الشهادتين مع الإيمان بالقلب. يقول المرتبة الثانية من الإسلام ما يلي المرتبة الأولى من الإيمان، يعني قد يسمى بعد المرتبة الأولى من الإيمان يسمى أيضا ماذا؟ مسلما. وهذا المسلم الذي هو بعد المرتبة الأولى من الإيمان يقابله ماذا؟ إيمان خاص به. والمرتبة الثالثة ما يلي الإيمان بالمرتبة الثانية، والمرتبة الرابعة ما يلي الإيمان بالمرتبة ماذا؟ الثالثة. انظر إلى قوله تعالى، قال له، الله يخاطب منه إبراهيم شيخ التوحيد، ها، قال له أسلم. عجيب، يعني إلى ذاك الوقت إبراهيم كان كافر بعده؟ أكو أحد يستطيع أن يفهم هذا المعنى من الآية المباركة؟ قال له أسلم. قال أسلمت الآن، قال أسلمت، ها، لرب العالم، أسلمت لرب العالم. هذا يا إسلام اللي الله يأمر إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل لما لا ها يطيع يقول أسلمت. نعم، هذا الإسلام الأول، الثاني، الثالث، هذه أعلى مراتب ماذا؟ أعلى مراتب التسليم والإنقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى. إذا فسرنا الإسلام بذاك المعنى لا يبقى عندنا مسلم. واضح هذا المعنى هنا؟ إذن فتحصل أعزائي إلى هنا. هذاك الوقت مع الأسف الشديد الوقت مدى يسعني أنه أدخل في ذلك الأصل للتمييز بين هذه المسائل. جيد، إذن أعزائي إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أنه الروايات عندما تعبر كافر، عندما تعبر مشرك، عندما تقول مسلم، عندما تقول مؤمن، لابد أن لا تساق كلها سوقا ماذا؟ إن صح التعبير، أن لا تساق جميعا سوقا فقهيا. هذا ليس هو، لأنه الإسلام بحسب الاصطلاح الفقهي له اصطلاحه الخاص، وهو من أقر بالشهادتين ظاهرا سواء وافقه الباطن أو هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. الأصل الأول، الأصل ماذا؟ الأصل الثالث. هذا هو الإسلام الفقهي. في الروايات عندما نتكلم إسلام وغير إسلام، هل كلها تتكلم عن الإسلام الفقهي أو أنه بعضها عن الإسلام الفقهي وبعضها عن غير الإسلام الفقهي؟ إذن أنت كفقيه ينبغي عندما تدخل إلى النصوص وتجد أنه عبرت هذا ليس بمسلم، هذا كافر، هذا ليس بمؤمن، هذا كذا، لابد أن تلتفت جيدا بأنه يا إسلام ويا إيمان يريد أن يتكلم عنه. هنا تأتي تلك القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أنه إخوان الأعزاء، لكي نميز بين هذه النصوص جيدا لابد أن نذكر لذلك الضابطة. ما هي هذه الضابطة؟ وهي أن الروايات عندما أطلقت الكفر أو الإسلام أو الإيمان ونحو ذلك، لابد أن نرى أنه تصح التسمية مع التوصيف، أو توصيف بلا ماذا؟ بلا تسمية. أنا خل أبين القاعدة بشكل أوضح. أعزائي، كلما صحت التسمية صح التوصيف، هذه قاعدة عامة. إذا صح أن تقول يا فلان بنحو التسمية، تقول يا عادل، تقول يا مؤمن، تقول إلى آخره، تقول يا قائم، إذن التسمية تستلزم ماذا؟ تستلزم التوصيف. يعني إذا لم يكن متصفا بهذه الصفة لا يمكنك أن تسميه ماذا؟ بهذا الاسم. ولا عكس، وليس كلما صح التوصيف صحت ماذا؟ صحت التسمية. فإنه في كثير من الأحيان كما قرأنا بعض الآيات القرآنية وكما في هذه الآية المباركة في سورة آل عمران الآية 49 من سورة آل عمران بالنسبة إلى عيسى عليه على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء. نعم في آل عمران الآية 49 قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله بعد وأبرئ الأكمه والأبرص بعد وأحيي الموتى بإذن الله بعد وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. شوفوا الآن كم وصف إجا هنا لعيسى، ها الوصف الأول أنه يخلق، الوصف الثاني أنه ماذا يحيي، الوصف الثالث أنه يخبرهم بالغيب. هاي ثلاث أوصاف. سؤال، هل يصح أن نخاطب عيسى أو غيره من أولياء الله من الأنبياء يا خالق يا محيي يا عالم الغيب أو لا يصح؟ ما أدري واضح ولا؟ الجواب كلا وألف كلا، هناك نهي أصلا، ولذا تجدون الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تنفي عن أنفسهم علم الغيب. التفتوا جيدا، واحدة من الوجوه التي ذكرت للجمع بين أنهم يخبرون عن كل شيء بالغيب وينفون عن أنفسهم بالغيب، يقولون على نحو التسمية فهي لمن؟ فهي لله. نعم على نحو التوصيف فهي ثابتة لنا. لا يحق لنا أن نخاطب إماما أو نبيا نقول له يا عالم الغيب. لماذا؟ لأن هذا الاسم من مختصات ماذا؟ من أسمائه المختصة به سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، التفتوا جيدا، بعض الأحيان يصح أن نصف الله بشيء ولا يصح أن نسميه، كما وجدنا قلنا بأنه أساسا الله يصف نفسه يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ولكن لا يحق لك أن تقول ماذا؟ يا زارع. لماذا؟ لأن لفظ اسم الزارع فيه إيهام الكمال وإيهام النقص، إيهام النقص، فلا يصح أن يسمى بها وإن كان يصدر منه هذا الفعل. ما أدري واضح هذه القضية؟ نفس هذا البيان أعزائي الكرام هو أنه إذا صح التمييز جيدا بين التسمية وبين ماذا؟ وبين التوصيف، فليس كل توصيف يستلزم ماذا؟ التسمية. هنا نأتي إلى أبحاثنا في بحثنا، وهو أنه لنرى بأنه الأحكام التي رتبت على الكفر والإسلام هل رتبت على التوصيف لو رتبت على التسمية؟ لا بد أن نميز هذا إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.